الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نطلع فيها على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، ونتعرف على أسباب العجز في ميزانية إقليم كردستان، ونرصد آراء عدد من سكان السليمانية بعد صدور أحكام بحق المدانين في قضية الأنفال، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ظاهرة تزايد جرائم الشرف في العراق. سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث أجمعت آراء عدد من المواطنين أن الافتقار إلى الحسم المطلوب وإنزال العقوبة الصارمة بكل المتورطين مع الإرهاب هي وراء تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق. المحامي والباحث القانوني طارق حرب يرى أنه من الصعب على الإجراءات الأمنية الموجودة أو المستحدثة أن تحقق تقدما واضحا خلال الأشهر المقبلة بسبب تعقيدات الوضع العراقي وكثرة التدخلات الإقليمية فيه. عادل محمود معه التفاصيل.
أكثر من 4 أشهر مضت على خطة فرض القانون، ورغم بعض التحسن الذي شهدته بعض مجالات الوضع الأمني، لا يزال الاختلال في هذا الوضع سببا رئيسا في التأثير على مختلف جوانب الحياة. المواطن ستار يعتقد أن الافتقار إلى الحسم الكافي نقطة مهمة في عرقلة التقدم في المجال الأمني.
الجدية مفقودة، يعني لم يجر الحسم سريعا، يعني ماذا يفعل الإرهابي إذا هذا الجيش الكبير سواء يهرب إلى المدن اللي إجا منها؟ لكن ما مدى بدنا نشوف هذا الشيء؟ نتمنى أن تتعمق هاي الأشياء، نتمنى أن نشوف انتصارات، نتمنى أن يذاعون بالتلفزيون نباوعهم نقول هذا أمير وهذا كذا وهكذا، ونتمنى أن يصدر القضاء حكمه العادل ومن أجل أن يقطع دابر هؤلاء المجرمين.
الافتقار إلى الحسم المطلوب وإنزال العقوبة الصارمة بكل المتورطين مع الإرهاب مسألة أكد عليها أيضا المواطن عبد الأمير في تقييمه للوضع الأمني وخطة فرض القانون.
هو هذا الشخص الذي ما يقوم بهذه العملية هو مجرم مهما كان، إذا كان دوافع دينية طائفية، وإذا كان دوافع مدفوع أجر، وإذا كان مريض، هو بكل الأحوال هذا العنصر يجب أن يستأصل ويجب أن يقضى عليه بأي شكل من الأشكال، لأنه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي الآن كافية لأن يعدم من أجلها كل إرهابي، كل شخص يثبت أنه متورط مهما كان العدد. بصراحة لا أتوقف على عدد معين، لا أجد أن الخطة الأمنية تحقق شيء حقيقي ما لم تفرز الخنادق. الإرهاب يجب أن يوضع في خانة الإرهاب، والفعل المقاوم والرافض لديه وجهة نظر ممكن التفاهم معه يوضع في خانة الحقيقية ويتم التفاهم معه ويحدث تنازل من قبل جميع الأطراف وصولا إلى نقطة مشتركة يلتقي عليها كل العراقيين.
المحامي والباحث القانوني طارق حرب يرى أنه من الصعب على الإجراءات الأمنية الموجودة أو المستحدثة أن تحقق تقدما واضحا خلال الأشهر القادمة بسبب تعقيدات الوضع العراقي وكثرة التدخلات فيه.
دول الجوار تتدخل بشكل كبير سواء بشكل علني أو سواء بشكل سري، تدعم بشكل وبآخر التمرد المسلح أو تدعم جهات سياسية معينة بقصد التأثير على العملية السياسية. هذه الأمور مجملها تجعل من المسألة معقدة متشابكة متداخلة. لذلك أجد أن تحديد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لا يمكن قبوله. الذي أراه أنه بالإمكان الوصول إلى نتائج ملموسة بحيث تكون واضحة للعيان في نهاية السنة الحالية إن استمر السير على هذا المنوال.
وهذا التعقيد والتداخل في الوضع لا ينفي وجود تحسن أمني فعلي حسب رأيه.
لا بد أن نقول أن بغداد حاليا أكثر أجزاء بغداد الواقع لا تأخذ بنظر الاعتبار مسألة المفخات بها نوع من الاستقرار، يعني أغلب مناطق الرصافة الكاظمية والعطائفية بمجملها، المنصور تم عملوا لحضرتك الشعلة أبو تشير العامل. نعم هنالك بعض الأحياء غير مستقرة لكن في طريقها إلى الاستقرار. الخطة الأمنية تحتاج إلى دعم إلى مساعدة من قبل القوات المتعددة الجنسيات القوات الأجنبية. هذه القوات يجب أن يكون في بالها شيء معين أنها لا تتدخل بصغيرات الخطة الأمنية، يعني تتدخل بالأمور الكبيرة، ترك الأمور الصغيرة للقوات الأمنية العراقية لأن أهل مكة أدرى بشعابها. يعني لا يمكن أن يلم الأمريكي بما هو موجود في مدينة الصدر كما يلم الشرطي أو الجندي العراقي.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى العاصمة بغداد حيث تعاني أغلب مناطقها من شحة مياه الشرب ما أثر سلبا على مجمل حياتهم اليومية وخاصة بالنسبة إلى النساء. العديد من الأمهات اشتكين من تلوث المياه التي تسبب الأمراض للأطفال وخاصة في منطقة البنوق ومدينة الصدر. معاون مدير عام دائرة بغداد المهندس حازم إبراهيم كشف أسباب هذه الشحة وذلك لتعرض خطوط الطاقة الكهربائية التي تغذي مشاريع المياه إلى أعمال تخريبية. جمان العبيدي والتفاصيل.
للأسبوع الثاني على التوالي ما زالت الغالبية العظمى من أحياء العاصمة بغداد تعاني من شحة في مياه الشرب والتي جاءت متزامنة مع ارتفاع درجات الحرارة مما انعكس على تأخر مجمل الأعمال خصوصا المنزلية منها. هذا ما تحدثت عنه المواطنة أم قصي وهي من سكنة منطقة البنوك.
وهذا الصيف نريد نسبح نريد نغسل هدوم، يعني باليوم فد 4 مرات واحد يسبح، مي ماكو مقطوع ابد نهائيا، وهاي المي الشرب نشتري من برا، هاي البطاله نعيش عليها، هاي ترس وعايش على الترس، ماكو اذا جت الكهرباء راسا ركض حياتنا.
يعني هاي بس منطقتكم؟
لا هي الرصافه الاولى كلها ماكو مي، يعني مو بس منطقتنا.
المواطنة أم علاء أشارت بأن منزلها أصبح بعد انقطاع المياه عبارة عن مخزن للأواني والعبوات التي تخزن فيها المياه لتلافي شحته.
تعالوا شوفوا بيتنا متروس ومواعين وبراميل كلها مع المي، هاي في سبيل شنو؟ شوية نغسل الجهان، والله حتى ما جاي نغسل مي، نحتاج الدنيا حارة، نغسل هدومنا، نغسل جهاننا، نغسل مواعيننا، للمبردات خلي المبردات ماكو الحمد لله والشكر، هيكل وقعدات قدامنا.
حتى مع قدوم التيار الكهربائي فإن مضخة المياه الماطور لا يتمكن من سحبه إلى الطابق العلوي حسب قول أم علاء.
وإذا جت الكهرباء ولما يجي المي همينة لو الجيران ياخذوا بواب الماطورات لو ماكو احنا يقل عندنا، والمي خون احتاجه وكل الناس تعرف احنا بلاد النهرين دجلة والفرات وما عندنا مي.
بالإضافة للانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في فصل الصيف فإنه عادة ما يكون ملوث وغير صحي، هذا ما ذكرته المواطنة أم هاني.
قبل مدة أنا عندي جهل يعني عمره سنة صار بإسهال وديته يعني للدكتور ينطي يقول ماي معقم لا تنطي من هذا الماي، الماي كلها ملوثة.
معاون مدير عام دائرة ماء بغداد المهندس حازم إبراهيم كشف في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر عن أسباب شحة المياه والتي تعود إلى تعرض خطوط الطاقة الكهربائية التي تغذي مشاريع المياه إلى أعمال تخريبية.
كش شحة دائمية ببغداد بموسم الصيف خصوصا نناور في سبيل التغلب عليها من خلال التلاعب بالأغفال والمناورة بالضغوطات لتوزيع الماء بشكل متجانس لمناطق بغداد. الكميات اللي موجودة الانتاج حدود 2.25 مليون متر مكعب باليوم، اللي النقص حدود 1 مليون متر مكعب اليوم.
قدم شبكات المجاري خصوصا في مدينة الصدر هو الذي يؤدي إلى حدوث تلوث للمياه، هذا ما أشار إليه المهندس حازم إبراهيم.
إحنا الشبكات اللي موجودة في مدينة بغداد كلها عابرة للعمر الافتراضي، شبكات ماء خام مصممة أساسا لسقاية مناطق الزراعية للمنازل والجزرات الوسطية. شبكات الماء الخام قد تتعرض للتجاوز من قبل المواطنين، المناطق اللي مبنية بشكل تجاوز وليس نظامي تضطر أنها تتجاوز على شبكات الماء الخام. مما يسبب تلوث هذا المي أساسا هو ما مخطط إلى أنه يستخدم لغرض الشرب، لا تستخدم الناس لغرض الشرب وهاي المشكلة الرئيسية اللي تصير.
وعن أهم المشاريع التي تنفذها أمانة بغداد لتلافي النقص الحاصل في مياه الشرب والمتمثل بمشروعي ماء مدينة الصدر والآخر ماء الرصافة حسب قول معاون مدير عام دائرة ماء بغداد.
مشروع ما مدينة الصدر حاليا في مراحل النهائية، خلال شهرين إن شاء الله ينجز. بس المشروع الأضخم اللي هو مشروع ماء الرصافة، هذا المشروع كان يحتاج لتمويل كبير. حاليا راح نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي بناء 3 خزانات. سنويا راح يضاف للمشروع جهد أكبر وتمويل أكبر حتى ينجز. المشاريع الصغيرة البديلة يعني بدينا العمل بها بتصاميمها وباستملاك الأراضي، هي 4 مشاريع بداخل بغداد وليس على الأطراف.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كردستان، حيث أعلنت وزارة المالية في حكومة الإقليم عن وجود عجز في ميزانيتها المخصصة لها ضمن ميزانية الحكومة المركزية. مدير عام المالية في الوزارة رشيد طاهر أشار إلى أن سبب العجز في الميزانية التي يصرف منها 75% لدفع رواتب الموظفين في الإقليم هو سياسات التي اتبعها النظام السابق في تحويل سكان القرى إلى موظفين أو متقاعدين، مع زيادة عدد الموظفين الذين كانوا يعملون في إدارتي الحكومتين الكرديتين. عبد الحميد زيباري معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق عن وجود عجز في ميزانيتها المخصصة لها ضمن ميزانية الحكومة العراقية. وقال رشيد طاهر مدير عام المالية في وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أن أكثر من 75% من ميزانية حكومة إقليم كردستان التي تبلغ 17% من ميزانية الحكومة العراقية تذهب لرواتب الموظفين، مشيرا إلى أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الشهر القادم لمعالجة العجز الموجود في الميزانية. وأضاف قائلا في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
ميزانية المخصصة لإقليم كردستان، المبالغ المخصصة لدفع الرواتب العاملين في إقليم كردستان، أقصد العاملين الموظفين والقوات الأمن الداخلي والمتقاعدين، ومن ضمنهم المخصصات وتعتبر نسبة 75% من الأجور من الميزانية، وهذا رقم مخيف وكبير. وكل قوانين العالم نسبة الرواتب مفروض لا تتجاوز 30% في أقصى الحالات.
ووضح مدير عام المالية في حكومة الإقليم أن هناك أسبابا عديدة خلقت هذا العجز في ميزانية الإقليم، وأضاف:
ظروف كردستان ظروف قاسية، وظهر نتيجة هذا النسبة من بسبب عدة عوامل. السبب الرئيسي سياسات القمعية لحكومة الدكتاتورية النظام السابق الذي قام في وقتها بترحيل القرى وإجبار المرحلين في مجمعات سكنية وتعيينهم في دوائر الدولة وهذا في سبيل عدم الالتحاق بالثورة الكردية وإلزامهم بتواجدهم في المركز المدن. سكنوا أنشأوا مجمعات قصرية في محافظة دهوك وأربيل والسليمانية، وهؤلاء أكثريتهم موظفين أو متقاعدين. أني لما قلت أقصد 75% مشمولهم رواتب المتقاعد. والصراع القائم بين الحزبين وتشكيل حكومتين هذا مأثر نوعا ما على تعيين بعض الأشخاص زائد عن ملاك الدولة.
كما أكد رشيد طاهر أن القرار الذي أصدره الأمم المتحدة في منتصف أعوام التسعينيات من القرن المنصرم والذي سمي بقرار النفط مقابل الغذاء لم تشجع الفلاح الكردي في زراعة أراضيه بشراء محاصيله الزراعية مع وجود مساحات زراعية شاسعة في كردستان، وأدت إلى عزوف الفلاحين من زراعة أراضيهم والاعتماد على التعيينات الحكومية. وأضاف:
عراق بلد زراعي وخاصة كردستان. القرار التسعة مقابل الغذاء اللي لم تشجع الفلاحين على ترك المدن والذهاب إلى الأرياف بالاستشغال بالمحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير وغير المحاصيل.
وفي رده على سؤال حول ما يتردد من وجود أكثر من 1,000,000 موظف في الإقليم أجاب قائلا:
بالنسبة للمليون وكسر ليس كلهم موظفين، وإنما يجوز يستلمون رواتب مساعدات من الإقليم، وتقوم وزارة المالية من رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم رئاسة الإقليم بإيجاد حلول لتقليل هذه النسبة. الحلول منها الصدر بقرار الأكو بعض المخصصات أو المساعدات كانت تدفع لبعض الأشخاص مثل التكريم للفنانين للصحفيين للأدباء.
وأشار إلى أن نسبة التضخم أيضا عالية في كردستان والتي وصلت إلى 77%. ولفت مدير عام المالية إلى أن التضخم الحاصل في كردستان جاء نتيجة الوضع الأمني الجيد الذي يتمتع به أقليم كردستان وتوجه عدد كبير من العراقيين والأجانب إليه. وأضاف
بأخص في أقليم كردستان، أقليم كردستان بالعراق منطقة آمنة، المنطقة الآمنة، المبالغ الموجودة في العراق والتي تدخل في العراق تدخل إلى منطقة كردستان، وحتى الأشخاص الأغنياء والذين تركوا بيوتهم من المركز في بغداد، في الرمادي، في تكريت، في كركوك، جاءوا وسكنوا في المحافظات الأقليم، وارتفعت الأسعار المواد الأساسية وخاصة الإيجارات في الأقليم.
كان هذا رشيد طاهر مدير عام المالية في وزارة المالية في حكومة أقليم كردستان، ذات العراق الحر عبد الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي لو طال البعد يا
شيخ مبروك شيخ مبروك سبتني سبيل والله محبوبة والله محبوبة صلوا على النبي شيخ مبروك شيخ مبروك سبتني سبيل والله محبوبة والله محبوبة صلوا على النبي حلوة سموك الحلوة الكل يحبوك الحلوة الحلوة سموك الحلوة الكل يحبوك الحلوة انت بالروح فلا غيرك ابي شيخة مبروكة شيخة مبروكة شيخة مبروكة شيخة مبروكة
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية الإعدام لعلي الكيماوي، محكمة الأنفال تصدر أحكاما بإعدام المجيد والطائي والتكريتي، السجن مدى الحياة للجبوري والدوري وأسقاط التهم عن العاني، أكراد العراق يعبرون عن سرورهم إزاء أحكام الأنفال، العراق واليونسكو تتفقان على إعادة إعمار مرقد الإمامين في سامراء، ديوان الوقف السني يدين استهداف المسيحيين، الصحفيون العراقيون يحتفلون بذكرى صدور الزوراء، إيران تباغت العراق في نهائي بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم. وفي تفاصيل بعض هذه العناوين، قالت الصحف الأردنية إن المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت أمس بإعدام 3 من المتهمين فيما يعرف بقضية الأنفال، أبرزهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي، في حين نال آخران السجن المؤبد وأسقطت التهم الموجهة إلى السادس. وحول المباراة التي جرت أمس في عمان بين فريقي كرة القدم العراقي والإيراني للفوز ببطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم، تقول صحيفة الغد إن المنتخب الإيراني احتفظ باللقب بعد فوزه على نظيره العراقي 2-1 وتوج بطلا وسط خيبة أمل الجماهير العراقية الكبيرة التي آزرت الفريق وفوجئت بمستواه السلبي، وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها المنتخب الإيراني على اللقب. من تعليقات الكتاب يسأل طارق مصار وفي صحيفة الرأي أي حياة يعيش الناس الآن في بغداد في هذا الحر وموجة المتفجرات وشح كل مصنوع يعطي للحياة قيمتها، وهل يكفي أن نسمع أن في سوريا مليوني عراقي وفي الأردن 3/4 مليون وفي كندا وأستراليا ونيوزيلندا 12,000 طبيب تركوا بغداد لأن قدرة الإنسان على الاحتمال انهارت وسط قوافل لا تنتهي يوميا من اللحم المفتت أو الجثث المعذبة المجهولة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
جاء في العناوين الرئيسية لصحيفة الأهرام: المحكمة الجنائية العليا بالعراق تصدر أحكامها في قضية الأنفال، الإعدام لعلي الكيماوي وسلطان الهاشم ورشيد التكريتي والمؤبد للدوري والجبوري وبراءة العاني. وقالت الصحيفة المصرية أن المتهمين الستة قد واجهوا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية لمسؤوليتهم عن مقتل نحو 180 ألف كردي عراقي في سلسلة من العمليات التي شنها النظام السابق في كردستان العراق عام 87 قبل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. وقالت الصحيفة عن علي الكيماوي أنه ينحدر من مدينة تكريت وكانت ذراع اليمنى لصدام، وكان يكلف بتنفيذ المهمات ذات الطابع الدموي، وسعيا منه لإثبات الولاء الذي لا لبس فيه والطاعة العمياء قرر المجيد شخصيا الانتقام من صهر الرئيس الذي هرب إلى الأردن مع شقيقه وعائلتهما عام 95 وقتلهما بيده فور عودتهم إلى بغداد في شباط عام 96 بعد العفو عنهما. وعن المجيد تقول صحيفة الجمهورية إنه اعترف بأنه أصدر أوامر للقوات العراقية بإعدام جميع الأكراد الذين تجاهلوا الأوامر بمغادرة قراهم، غير أنه لم يعترف بإصدار أوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية. ونقلت عن القاضي محمد الربيعي الخليفة الذي تلا الحكم إن 182 ألف كردي قتلوا في المذبحة أو تشردوا أو اختفوا وكانوا مدنيين عزل لا يملكون أسلحة ولا علاقة لهم بالحرب. وأخيرا نقلت صحيفة الوفد عن الجيش الأمريكي مقتل جنديين من قواته جنوب بغداد، وقالت إن بيانا للجيش الأمريكي أوضح أن جنديا قتل خلال إطلاق ناري من أسلحة خفيفة خلال عملية عسكرية جنوب غرب بغداد دون مزيد من التفاصيل. وأكد بيان آخر وفاة جندي لأسباب لا علاقة لها بالمعارك، وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق في شهر يونيو حزيران الحالي إلى 70 قتيلا، ومنذ مارس 2003 إلى 3547 جنديا. كما نقلت الوفد عن بيان الجيش الأمريكي أن قوة أمريكية عراقية مشتركة قتلت 6 من القاعدة واعتقلت 5 آخرين خلال سلسلة مداهمات في الكرمة بالقرب من الفلوجة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في سليمانية التي عمها الفرح بعد صدور الأحكام في جلسة الأحد للمحكمة الجنائية العراقية العليا بحق المتهمين في قضية الأنفال. المئات من الشباب تجمعوا أمام فندق السلام في المدينة، وسجل مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم آراءهم بشأن مدى عدالة الأحكام التي صدرت بحق المدانين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أول المتحدثين المواطنين عمر عبد الرحمن.
جماهير السليمانية تجمعت في ساحة المائدة أمام الفندق السلام واحتفلت بهذه المناسبة، لأن العلي الشبيعي الذي كان قد فرض على وزراء والقادة العسكريين أن يناجوا بالأستاذ، هذا الأستاذ الدكتاتور الظالم، إلى جهنم وبئس المصير. عمر عبد الرحمن، سليمانية، مكتبة سليمانية.
أنا شخصيا شاهدت مجموعة كبيرة من الشباب والشيوخ كانوا مربوطي الأيدي يسوقهم الجنود من قرى فرقلو وبركلو وهلدن وياختمر إلى حيث الموت. كانوا مزارعين في قراهم وبساتينهم، لم يكونوا مسلحين، ولكن المذيع الذي يعلق على الصورة التي كانت تعرض في التلفزيون، هؤلاء هم المخربون الذين أسرهم جيشنا الباسل، هؤلاء هم عملاء إيران وإلى آخره، هذه التهم. والحين يصدر الحكم بالإعدام على الرجل الذي كان تربع على عرش الحكم في كركوك ويتكلم باسم صدام حسين، وأعني به علي الكيميائي. أشعر بأني سعيد إن عشت لأرى نهايته ونهاية سلطان هاشم الذي قاد تلك العمليات في منطقة فرداش، والتي كان بداية المعاساة امتيازا من محافظة سليمانية إقليم كردستان.
المشاركون المنفذين لعمليات الأنفال كانوا قد تجردوا بإنسانيتهم، لم يهتموا بصراخ النساء وبكاء الأطفال. جمعوهم وأخرجوهم عنوة من قراهم ونقلوهم بالسيارات العسكرية إلى معسكرات مهيئة. ثم بدأت أرتال السيارات بنقلهم إلى صحارى الوسط والجنوب، وكانوا قد حفروا لهم حفرا عميقة وبدأوا بإطلاق الرصاص عليهم دون أي شفقة، ورموهم في الحفر بملابسهم الكردية فاختلطت دماء الرجال بالنساء والأطفال والشيوخ، مجسدين بهذا أكبر مشهد للإبادة الجماعية. واليوم حين يقتص القضاء العادل لدماء الضحايا ويصدر حكمه بإعدامهم، إنما ينفذ العدالة. لذلك فالشعب الكردي بأسره وخاصة ذوو الضحايا سعداء لأن يروا المسؤولين عن تلك المجازر وفي مقدمتهم علي الكيميائي وزبرته المجرمة يلقون جزاءهم العدل، ونأمل أن ينفذ فيهم الحكم فورا بعد مصادفة التمييز على الأحكام. إبراهيم ميراني.
استمعنا إلى آراء عدد من المواطنين بعد صدور الأحكام بحق المتهمين في قضية الأنفال. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنزور معنا محافظة واسط، حيث يعاني عدد كبير من أطفال القرى التابعة لها من مرض الثلاسينيا أو مرض فقر دم البحر المتوسط. ذوي الأطفال المصابين بهذا المرض شكوا من معاناتهم بسبب إصابة أكثر من طفل في العائلة، وتحدثوا عن شحة الأدوية وأكياس الدم التي يحتاج إليها المرضى. رئيس جمعية مرضى الثلاسينيا في الكوت محمد خطاوي أشار إلى أن الجمعية تبنت الكثير من الإجراءات لمساعدة المصابين بهذا المرض مع تنظيم حملات للتبرع بالدم، شاكيا من عدم مساعدة المنظمات الإنسانية للجمعية. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
يسمونهم مرضى الثلاسيميا أو مرضى فقر عام البحر المتوسط، ضحاياه الأطفال وأسبابه ضعف الوعي الصحي. هذا المرض والذي ينتشر في أغلب المدن وخاصة الأرياف التي يكثر فيها زواج الأقارب. الدوائر الصحية لها أقسام في عدد من مؤسساتها الصحية للعناية بالمصابين، وهنالك منظمات إنسانية تشكلت بعد سقوط النظام كي تمد يد العون لهؤلاء الأطفال. أما ذوي الأطفال فقد تحدثوا عن معاناة أبنائهم جراء شحة الأدوية وعجزهم عن توفير متطلبات المرض.
والله اثنين عندهم مصابين دورهم فوق الفلاسين منه بعيونهم ما عمت. والله هذا عمره 14 سنة، هذا كبير علي، وهذا محمد هم يصير 9 سنوات، وعرفهم من الشغلة. والله هم تعبون حيل، والله العظيم تعبون شغلهم، لا خلينا على حالنا شيء، وروحه وجاية، وعرفهم مصاريف ودربنا بعيد. نعم الله على الجمعية هم سوونا بكان هنا. والله أطلب رحمة ربك ثاني، رحمة دولتنا هاي جيدة، شو تسوي لنا؟ تسوي لنا رواتب، تسوي لنا شيء لهم.
احنا 4 أخوة بينا ثلاسيميا ومن العزيزية، ونجهنا للكوت والدم صعب يعني ما نقدر نحصل عليه، لأن متبرعين ماكو، حالتنا ضعيفة، والدم ما يفيدنا لأن ما مصفى، وعلاجنا قليل. نطلب من الدولة توفر لنا العلاج والأجهزة صفينا الدم، ويشملوا لنا بالرعاية الاجتماعية، لأن بابا ما يقدر يعيشنا احنا 4 ومرضى.
عندي 3 أطفال مصابين مرض الثلاسيميا، هم 5، 2 راحوا توفوا وظلوا 3. هسه هنا عندي رحمة نادم بالكوت، نطالب الدولة توفير الأدوية الدسفلار. بالنسبة لشمولهم بالمال رواتب، احنا بالنسبة لنا معها، هسه أنا بنتي عمرها 18 سنة سويت معاملات كملها ولحد الآن تشمول رواتب مال الرعاية الاجتماعية. عندنا الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 ما شملوهم برواتب مال الرعاية الاجتماعية. هاي أهم من عالم المشكلة هاي، يعني دولة شو نذنبهم؟ من يقول هسه هم يعيشون 18 سنة و...
ويشير محمد خطاوي رئيس جمعية مرضى الثلاسيميا في الكوت بأن الجمعية التي تشكلت بعد سقوط النظام تبنت الكثير من الإجراءات لمساعدة المصابين بهذا المرض من خلال عقد ندوات الوعي الصحي وتنظيم حملات للتبرع بالدم وإجراءات أخرى يقول عنها.
شكلنا جمعية إنسانية لمساعدة مرضى الثلاسيميا في واسط بعد سقوط النظام، هدفها تخفيف العناء من ذوي المرضى لكثرة مراجعتهم للمستشفيات وعيادات الأطباء. مرضى الثلاسيميا يعانون دائما من أزمات، مثلا أبسط الأمور أكياس الدم، عانينا لأزمة حادة من أكياس الدم. الحمد لله والشكر الناس الخيرين ومجلس المحافظة ودائرة الصحة واسط قدروا أن يقضونا على هاي الأزمة. عدد المرضى من أسسنا الجمعية 208 مريض، حاليا صار عندنا 300 مريض. هدف جمعيتنا اللي هسه للأساس صار هو تنظيم حملات تبرع بالدم، فبدينا نعمل حملات تبرع تبرع بالدم لأجل مساعدة هؤلاء المرضى، شمل مرضى الثلاسيميا اللي عمرهم 15 سنة فما فوق، أما 15 فما دون كان شمل براتب شبكة الحماية الاجتماعية. منظمات إنسانية رغم مراجعاتنا ومناشداتنا لكثير من المنظمات، لكن مع الأسف لن نحصل على أي دعم من أي منظمة. أطالب الحكومة العراقية والشخصيات في هذا البلد والناس الميسورين للتبرع بالمال، للتبرع بالأدوية، لزيارة المرضى، للاطلاع على الواقع المرير الذي يعيشه هذا المريض.
المؤسسات الصحية والتي فتحت لها مراكز خاصة لرعاية مرضى الثلاسيميا فهي الأخرى تسعى للعناية بالمرضى المصابين، كما يقول مدير المركز الدكتور ماجد الطاي.
مركز الثلاسيميا يقوم بمعالجة وفحص مرضى الثلاسيميا، ومرض الثلاسيميا هو فقر الدم البحر الأبيض المتوسط، وهذا المرض يحتاج إلى إعطاء دم بصورة متواصلة، ممكن أن تكون شهريا وفي بعض الأحيان ممكن أن تكون أسبوعيا مدة أسبوعين، ويحتاج أيضا هذا المريض إلى متابعة مستمرة من قبل الأطباء العاملين في المركز، وكذلك يحتاج إلى أدوية بصورة مستمرة مثل الفوليك أسيد والفيتامين سي وأدوية الدسفيرال حتى لا يتجمع أو لا يتركز الحديد في أعضاء الجسم ويسبب المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة. وهذا المركز أنه يستوعب يعالج مرضى عديدين يبلغ عددهم أكثر من 300 مريض في الوقت الحاضر، والخدمة العلاجية إن شاء الله مستمرة في هذا المركز.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
احلى
أما الآن سيدتي وسادتي فنبقى بعض الوقت مع الزميل ديار بامرني الذي يسلط الضوء على ظاهرة تزايد جرائم الشرف أو غسل العار في العراق عبر برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ما زالت جرائم الشرف أو غسل العار تسجل تصاعدا في المجتمع العراقي، بل وتمارس بشكل علني في بعض الأحيان، وأسبابها لا تعود إلى كونها من الممارسات العشائرية المعتادة ضد المرأة أو الفتاة التي تتهم بأنها انحرفت عن الطريق وأخطأت بحق التقاليد العشائرية، وإنما أيضا بسبب القوانين غير الصارمة بحق من يرتكب جريمة القتل غسلا للعار. منظمة العفو الدولية أشارت في تقريرها السنوي لعام 2007 إلى تزايد حاد في حوادث جرائم الشرف في العراق، والتي تستهدف النساء على أيدي أقربائهن الذكور في شتى أنحاء البلاد. وينص القانون العراقي على إصدار أحكام خفيفة على الرجال الذين يرتكبون تلك الجرائم. المنظمة الدولية ذكرت إنه بالرغم من المناشدات والضغوط من جانب نشطاء حقوق الإنسان المحليين والدوليين، فقد فشلت الحكومة العراقية في إدخال إصلاحات قانونية لجعل القتل باسم الشرف جريمة جنائية خطيرة، أو في اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية النساء اللاتي تعرضن لخطر الوقوع ضحايا لجرائم الشرف. ودعت المنظمة في بيانات عدة الحكومة العراقية إجراء التحقيق في تلك العمليات وإخضاع القتلة إلى المساءلة، إضافة إلى تعديل القانون العراقي بحيث يكفي الاعتبار عمليات القتل باسم الشرف جرائم جنائية خطيرة، خاصة وأن العقوبة الحالية لمرتكبي جرائم الشرف لا يتعدى السجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ وفق قانون العقوبات العراقي، وهو ما أشارت إليه المحامية تأميم العزاوي.
لحد الآن قانون العقوبات يشجع على قتل المرأة بحجة الغسل العار. لدينا شواهد كثيرة موجودة في قانون العقوبات التي تجيز للزوج أو للأخ أن يقتل زوجته أو يقتل أخته إذا وجدها في حالة تلبس مع شريكه. وصدر قرار في الزمن السابق أنه حتى مجرد الشك بهذه المرأة على أنها تفعل الأفعال المشينة ممكن أن يقتلها ولا عقوبة عليه، أو يحاكم وفقا لأعذار مخففة. هذا الموضوع يعني نلفت له عناية المشرع، لا بل ونطالب أنه ليس فقط أن نلفت العناية من أجل أن يقرأه أو أن يدرس، لا، نلفت عنايته ونطالبه بنفس الوقت في أن تلغى هذه الأمور، أي أنه لا يصار إلى تقدير خروج أو ابتعاد الفتاة العراقية المرأة العراقية عن حدود الأدب وعن حدود الأخلاق وفقا لرؤية شخصية من قبل القاتل.
سمعنا الكرام، وتحمل مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية الدكتورة سوسن البراك الوضع الاجتماعي والحروب التي خاضها العراق وتسببت بإفرازات اجتماعية خطيرة متمثلة بمئات الآلاف من الأرامل، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية وتصاعد حدة الفقر. كل هذا أدى إلى انحراف بعض النساء وبالتالي تزايد جرائم غسل العار. وأشارت البراك بأن هذا لا يمنع من أن ترتكب مثل هذه الجرائم ومن ثم يفلت مرتكبوها من العقاب، ونبهت أيضا إلى وجود قضايا كيدية بغسل العار يترافع بها بعض المحامين من ضعاف النفوس.
في الحقيقة احنا الواقع الاجتماعي الآن في العراق جدا متذبذب متخلخل، النسيج الاجتماعي صار بشرخ كبير في العراق. نلاحظ احنا قبل 2003 ولعقود طويلة، يعني لو تأتين في سنوات الستينات والسبعينات هذه الجرائم كانت قليلة جدا، وحتى في الثمانينات قليلة جدا، لأن كان أكو قيم أكو مبادئ، المجتمع كان متمسك بأخلاقه وعادات العربية الأصيلة. لكن نلاحظ إحنا في التسعينات نتيجة إفرازات حرب إيران اللي هي 8 سنوات أحدث شرخ كبير في المجتمع العراقي، الأعداد الكبيرة من الأرامل والنساء اللواتي لا يعرفن مصير أزواجهن، وإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي، الفقر، خلى هذه كلها عوامل ساعدت على ظهور هذه الجرائم نتيجة لتزايد مرتكبيها وتزايد خلينا نقول الانحرافات بين صفوف النساء في المجتمع العراقي. نلاحظ بعد 2003 والوضع الأمني المتردي، العملية السياسية التي لحد الآن لا تزال متخبطة، عدم وضوح القوانين، عدم وجود قوة للقانون وتنفيذ القانون، نلاحظ الآن كثير من الجرائم تحدث بالمجتمع العراقي باسم جريمة الشرف، ولكنها في الواقع هي ليست جريمة شرف. يعني في المحاكم الآن، وأقول مع الأسف الكثير من المحامين الذين لديهم حيل قانونية كثيرة يقومون بعمل حيل لرجل إذا أراد أن يطلق زوجته وما يقدر يطلقها لوجود التزامات ووجود مصلحة مادية أو كذا، لاحظ يلفق هذه التهمة وتلفق هذه الجريمة الشرف، يقوم بقتلها لأنه خلينا نقول أزنت والقانون العراقي بجانبه. كذلك ممكن الأخ يتبلع على أخته، يعني ولو هذه الحوادث قليلة لكن بدت تظهر بالمجتمع العراقي. وأقولها مع الأسف الوضع العام كله يساعد على نشوء وزيادة هذه الظاهرة.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
سيداتي سادتي، وتختلف نظرة الشباب إلى جرائم غسل العار، فالشاب ياسر عبد الأمير يؤيد معاقبة الفتاة التي تخطأ، وإن قتلها برأيه هو الحل الأمثل لغسل عار العائلة والعشيرة.
طبعا هذا الموضوع يعني واقع حال، والبيض مجتمعنا التقطة لازم تأخذ حقها، يعني وهذه الأمور موجودة يعني ما قبل الإسلام، مو هسه يعني مو جديدة، التقطة لازم تتحاسب، وهي أبسط عقاب لها حتى أهلها يتخلصون من عارها. شون ذرب أهلها يتحملون نتائج أخطاها؟ هو هذا أفضل حل حتى يتخلصون من عارها، يعني ماكو غير حل، لأن هذا راح يكون رجع لكل وحدة تخطأ، وراح يكون تحسب حساب الخطأ مالتها حتى تكون عبرة لغيرها. يعني الأهل راح يسامحوها لأن بتفهم ويحبوها ومعتزين بها، بس العشيرة شو راح يسامحوها؟ يعني إذا أهلها راح يسامحوها، العشيرة ما راح يسامحوها، فالأحرى أهلها يقتلوها ويخلصون من هذا العار.
إلا أن الطالب الجامعي غسان لديه رؤية تختلف، فهو يرفض ارتكاب هذه الجرائم تحت مبررات غسل العار.
حقيقة هنالك أعراف وتقاليد موروثة بالسابق وتناقض كل القوانين والشرائع السماوية والدينية، ويأبى أي إنسان يمتلك ذرة من الإنسانية أو العقل أن يقبل بهذا الشر، لكن هي تقاليد موروثة منذ القدم. أعتقد أن هذه التقاليد لا تناسب العراق الجديد، العراق الديمقراطي، العراق المبني على أسس احترام حقوق الإنسان واحترام قيمة الإنسان. الإنسان قيمة عليا، تجدين أي شريعة سماوية أو أي دين يعطي الإنسان قيمة عليا يترفع بها عن ما يجري حاليا من هذه الممارسات الخاطئة. للقضاء على هكذا ممارسات نحتاج حقيقة، رغم أنه شيء قد يكون بحكم المستحيل أو الصعب جدا إن صح التعبير، نحتاج إلى وعي. الوعي هذا يجب أن ينتشر في أوساط الشباب أولا، لأن يعني الشباب هم جيل المستقبل. هذه العادات أعتقد أنها لا نستطيع أن نغير عقول تربت على هكذا عادات وممارسات خاطئة، لكن أجيال الشباب النشئ الجديد يستطيعون أن يغيرون هذه العادات بمرور الوقت.
وعندما سألنا غسان عن موقفه فيما لو كانت أخته أو قريبته هي المخطئة، كان رده متوازنا أيضا، كما إنه تحدث بألم عن قصة فتاة قامت العائلة بقتلها بعد أن تزوجت بمن تحبه شرعا وقانونا دون علم الأهل.
في إحدى المناطق الشعبية التي أسكنها أنا، إحدى المناطق، إحدى الشابات كانت تعشق شاب، أهل العروس لم يقبلوا أو أهل هذه الفتاة لم يقبلوا أن يزوجوها لذلك الشاب، مما اضطر الشابين للهروب سوية ويتزوجها في مكان آخر. يعني اختفت أو تواريا عن الأنظار. بعد فترة من الزمن أهل الفتاة ظلوا يبحثون عن هذه الفتاة ووجدوها، لأن وجدوها وقاموا بقتلها. فهذا حادث مؤسف، اعتبروها خرقة قانون عشائري وقبلي وسائد.
ماذا لو كان ضمن دائرتك؟ كيف يكون التصرف يعني؟
إذا كان لا يخدش الحياء
لا يسيء إلى الأخلاق والقيم التي تربينا عليها والتي لا تسيء أيضا إلى ديننا، أعتقد تكون شيء مقبول.
وهناك دوافع عديدة لمرتكبي جرائم غسل العار في العراق، وهي لا تمارس فقط في العشائر المسلمة، بل هناك أديان وطوائف اعتادت ممارستها ضد النساء، إلا أن الشابة إيناس وهي مسيحية ترفض هذه الجرائم، وتؤكد بأن العوائل المسيحية تتصرف بشكل مختلف إزاء الفتاة المخطئة كأن تتبرأ منها.
أنا مسيحية، يعني ما أشوف بأنه فرق بين الأديان، يعني مسيحية تأخذ مسلم أو يزيدية تأخذ مسلم، يعني شيء أنا أشوفه يعني هو كله الله واحد. قبل كانت بس هسه لا، قبل أنا أقول ليش يجوز احتمال، بس كهالوضع هسه حاليا ما كل شيء. أنا أقول ليش يجوز يعني كودن دورات يتبرون منها، ما أشوفها صحيحة. يعني كيف كودن أخذت مسلم أو أخذت غير مسلم، يعني شيء شون مثل أقول لك يعني حريتها الشخصية هذه هي مقتنعة به، فخاصة إذا عبرت هي سن الرشد، عبرت يعني الحرية مالتها.
مستمعين الكرام، وتحمل الناشطة النسوية ميسون أحمد خلف العوائل بسبب انحراف بناتها، ومعالجة الخطأ بالخطأ في إشارة منها إلى أسلوب القتل.
بالنسبة لغسل العار، هي هذا دور الأب ودور الأهل اللي بغسل العار. إحنا المفروض من عندنا إذا كانت على صواب وكانت على سنة الله ورسوله بالزواج، فهذه ما بيها غير. المفروض من عندنا إحنا ما نغسل عارها لا هي سوت شيء الشرف أو الأخلاق أو المبادئ مالتهم، بس إذا زوجت على سنة الله ورسوله سبحانه وتعالى فهذا عنف، يعني عنف ضد المرأة وضد الشريعة وضد القانون وضد الدين. الله حرم القتل، لأن سبحانه وتعالى من حرم القتل حرمه على جميع الإنسانية، مو لا كامرأة أو كرجل، حرمه على الأشخاص كلها. فالمفروض من عندهم هم كأهل ربوا بيتهم على القيم والمبادئ، كيف تخطأ؟ هو المفروض إحنا إذا نريد نحاسب، حاسب الأب، حاسب الأم، حاسب الأخ، ليش جعلها لهالسب هذا؟ فإذا ربوها على قيم ومبادئ أبد ما تخطأ البنية، بس إحنا ما الأساس نجي نقتل ونذبح، هذا مو من قيم لا الإسلام ولا الدين. مو توصل للذبح للقتل غسل عار، هذا مو غسل عار، هذا فضيحة يعني، وهذه فضيحة إلهم إذا هم يفكرون بها، إلهم والعائلاتهم. هاي ميت أسلوب للتربية، ميت عمل إذا تريد البنية تخطأ أحاسبها بغير حساب. إن دار الموقف نشوف شنو الخطأ، وين الخطأ، نقعد نتفاهم وياها، نقعد ندرس وياها، وذاك الوقت نقدر نحجرها، نقدر نفتهم القضية، نقدر ندار الموقف تصحيح الخطأ وين يكمل، نقدر نروح الشخص اللي خطأ وياها، نقدر نحاسب الحاجة ذاك الوقت. يلا،
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
هذا. وتشير المعلومات إلى تصاعد جرائم غسل العار في العراق، وترى المحامية تأميم العزاوي بأن الكثير من هذه الجرائم قد تكون ملفقة، كما تختفي معالم العديد منها.
أجدها متنامية وأجدها بحجة وبأخرى، يعني حتى البعض يختطف النساء ويطمس جثثهن بحجة أنه يعني هو يعرف أنه تشار إلى أصابع الاتهام بحجة أنها خرجت عن الطريق أو أنها ارتكبت فعلا موشينا. ونجد أن الدولة غائبة، يعني أجهزة الدولة التحقيقية غائبة عن هذا الموضوع، ويختفي القاتل في أماكن محصنة ما تستطيع السلطات أن تصل إلى، والضحية تكون هنا المرأة. لا، بدينا نشوفها حتى في الإنترنت، أبشع الجرائم أخذت ترتكب ضد النساء.
أعزائي المستمعين، أصوات للناشطات النسويات ومدافعين عن حقوق الإنسان طالبوا بفرض أقصى العقوبات بمن يقتل الفتاة أو المرأة بدافع غسل العار، وتطالب المحامية تأميم العزاوي أن تتساوى هذه العقوبات مع مرتكبي جرائم القتل العمد.
ويجب أن يعاقب من يقتل فوق هذه الطريقة بأحكام العقوبات السارية، يعني التي تنطبق على القتل مع سبق الإصرار والترصد، حتى نمنع هاي الظاهرة. لكن ممكن أن نضع أمور أخرى تحد من انزلاق المرأة في يعني في 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 التنمية في الأخلاق، إن صح التعبير أو صح افتراض الحالة.
أعزاء أعزائي المستمعين، منظمة العفو الدولية ذكرت أن معظم ضحايا جرائم الشرف من النساء والفتيات اللائي يعتبر أقاربهن الذكور أنهن جلبن العار لعائلاتهن بسبب سلوكهن غير الأخلاقي، وكثيرا ما تكون هذه الاتهامات لأسباب واهية ولا تعدو أن تكون مجرد شائعات. وفي كثير من الأحيان يقدم على ارتكاب جرائم الشرف ذكور من أفراد العائلات التي تنتمي إليها الضحايا من النساء والفتيات، اعتقادا منهم بأن مثل هذه الجرائم سوف تسترد شرفهم وشرف عائلاتهم. في الختام شكرا للمتابعة، وشكرا لمكتب إذاعة العراق الحر في بغداد الذي شارك في إعداد هذه الحلقة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
وما ظل شارع أسأل بي ولا حي.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.